نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ومن المهم أيضا معرفة أحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، لأن الله يا إما أن تعرف عدالته أو يعرف فسقه أو لا يعرف فيه شيء من ذلك. ومن أهم ذلك بعد الاطلاع معرفة مراتب الجرح والتعديل، لأنهم قد يجرحون الشخص بما لا يستلزم رد حديثه كله. وقد بينا أسباب ذلك فيما مضى حصرناها في عشرة، وتقدم شرحها مقصرا، والغرض هنا ذكر الألفاظ الدالة في اصطلاحهم على تلك المراتب.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا المبحث بارك الله فيكم من أهم مباحث علوم الحديث على الإطلاق، لأنه ينبني عليه الكلام في الرواة الذين هم عصروا الرواية. عصروا الرواية رواتها الذين ينقلونها ويحكونها. فالكلام في الرواية فرع على الكلام في هؤلاء الناقلين، والكلام في الناقلين لا بد فيه من معرفة أحوالهم في عدالتهم وضبطهم، ومعرفة أحوال الرواة لا بد فيها من قواعد منضبطة وأصول معلومة بينها أهل العلم وذكروا تفاصيلها ومسائلها، وهذا هو الذي يعرف بعلم الجرح والتعديل. علم الجرح والتعديل علم مستقل من علوم الشريعة، ينظر فيه أصالة إلى أحوال الرواة، أحوال الرجال الذين ينقلون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأحاديث والمرويات، فينظر في أحوال هؤلاء جرحا وتعديلا. هل هم أهل لرواية الحديث؟ هل حديثه مقبول أم لا؟ وبناء عليه تعرف خطورة هذا المبحث، وأنه مبحث أساسي في دراستك لهذا العلم لا ينبغي لك أن تغفله أبدا، ولا سيما المتخصص في هذا العلم الشريف الذي يبحث في المرويات ويحكم عليها ويميز صحيحها من سقيمها، فإن هذا الأمر بالنسبة له ضرورة لا ينفك عنها أبدا. وهذا العلم قواعده كثيرة وكثيرة جدا، لا تقتصر على مجرد ما تراه أمامك في هذا الكتاب، فإن هذا الكتاب وإن طالت مسائله عند بعض الناس إلا أنه موضوع أصالة بالاختصار كما قال مؤلفه رحمه الله. فليس الأمر مقصورا على ما تراه أمامك، وليس مقصورا على ما يوجد في كتاب كذا أو كذا من كتب المصطلح النظري، وإنما هناك قواعد لا تعرف إلا بممارسة هذا العلم والنظر في أحوال الرجال، ويمكن أن تحصل عليها في كتب الرجال والتواريخ والعلل، ويتكلم فيها العلماء الذين يشتغلون بهذا الفن عمليا. فقواعد هذا العلم كثيرة جدا، نقتصر إن شاء الله تعالى على ما ذكر أمامكم في هذا الكتاب مع بعض التنبيهات والزيادات المهمة التي لا بد من ذكرها إن شاء الله تعالى بحسب المقام. وأهمية محاضرتنا الليلة في أنها ليست محاضرة حديثية فقط، وإنما هي محاضرة منهجية، فالذي سنتكلم فيه الليلة إن شاء الله ليس مجرد قواعد أو ضوابط في علم الجرح والتعديل بالنسبة للرواية، وإنما سنتكلم أيضا إن شاء الله تعالى في هذه القواعد والضوابط بالنسبة لأحوال المتكلمين في الدين عموما. وهذا ينبني على أصل مهم جدا، يعني من أول الكلام في أصل لا بد أن تعرفه جيدا. لا فرق في أحوال الرجال بين ما يعود إلى الرواية وما يعود إلى غير الرواية. إذا أردت أن تتكلم في أحوال الرجال، أي رجال من أي حيثية من أي جانب، والكلام هنا خصوصا على حيثية المعتقد والمنهج، لأن هذا هو الذي يكثر فيه الخيار وتكثر فيه الفتن، فلا محيص لك أن تعدل عن قواعد الجرح والتعديل التي ذكرت أصالة في رواية الحديث، بمعنى أن هذه القواعد لا تختص فقط بالرواية، لا تختص فقط بزيد وبكر وعمر الذين يروون حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، لا، وإنما تستعمل في الحكم على الرجال في كل حال وفي كل فن. فالقواعد المنهجية التي يحكم من خلالها على الرجال تبديعا أو تضليلا أو تسمينا، هذا كله مرجعه إلى القواعد التي ندرسها في رواية الحديث النبوي أو غيره. فالذي يفرق ليس تفريقه بمستقيم ولا بصحيح، الذي يقول القواعد التي تذكر في أبواب الجرح والتعديل رواية، أعني في باب الرواية، هي مختصة بهذا الباب، هي مختصة بالرجال الذين يروون الحديث والأخبار، وأما الكلام المنهجي في زيد أو عمر تسمينا أو تبديعا فهذا له شأن آخر، هذا ينظر فيه في قواعد أخرى أو لا تستعمل فيه قواعد الجرح والتعديل التي تدرس في علم الحديث. هذا كلام باطل ليس له من أساس. وليس هناك ما هو أقرب في رد هذا الكلام من أن الذين تكلموا في رجال الحديث هم الذين بدعوا وسلموا، صحيح ولا لا؟ الذين تكلموا في رجال الحديث الذين قالوا فلان ثقة وفلان ليس بثقة في رواية الحديث هم أنفسهم الذين تكلموا في الرجال من جهة المعتقد والمنهج، فقالوا فلان صاحب سنة وفلان صاحب إيش؟ بدعة. فهذا يدل على أن الباب واحد، لو كان الأمر كما يقول المومى إليه لكان لا ينبغي لنقاد الحديث أن يحكم على الرجال تبديعا أو تضليلا، لكان ينبغي أن يقال هذا علم مستقل له أهله كالفقه أو التفسير أو اللغة أو غير ذلك، فلا يحق لكم يا أصحاب الحديث يا من تتكلمون في رجال الحديث أن تخوضوا في هذا الباب، كما أنه ليس لنقاد الحديث ونقاد الرجال أن يتكلموا في أصول الفقه، وليس لهم أن يتكلموا في أصول اللغة، وليس لهم أن يتكلموا في أصول التفسير. كل علم وله يشي أخواني وله أهله وله رجاله المتخصصون فيه، فمن الذين حكموا على الرجال استقامة أو انحرافا في باب المعتقد والمنهج؟ هم أصحاب الحديث، هم أئمة الحديث الذين تكلموا في رجال الحديث. فهذا يدل على أن القواعد واحدة. فالقواعد التي سنتكلم عليها إن شاء الله تعالى في تعارض الجرح والتعديل، متى يقبل الجرح، متى يقبل التعديل، متى يعمل بهذا، متى يعمل بهذا، كل ما سنتكلم فيه إن شاء الله ليس مخصوصا بباب الرواية فقط، وإنما نستعمله أيضا في باب العقيدة والمنهج. فإن شاء الله تعالى في هذه المحاضرات سنعالج الناحيتين جميعا مع بعض الأمثلة المهمة التي تكثر فيها الفتن ولا سيما في هذه الأيام. يقول رحمه الله تعالى: ومن المهم أيضا معرفة أحوالهم تعديلا وتدريحا وجهالة، لأن الراوي إما أن تعرف عدالته فهذا هو الذي يقال فيه إيش؟ عدل، أو يعرف فسقه فهذا الذي يقال فيه مجروح أو ليس بعدل، أو لا يعرف فيه شيء من ذلك فهذا هو المجهول. يبقى هذا الكلام من الحافظ رحمه الله شرح لقوله تعديلا وتجريحا وجهالة. لماذا تكلم على هذه الأنواع الثلاثة على وجه التحديد؟ لأن التعديل مخصوص بمن عرف صلاحه، بمن عرف ثقته، بمن عرف استقامته، والتجريح مخصوص بمن عرف فيه ضد ذلك، والتجهيل مخصوص بمن لم يعرف فيه هذا ولا ذلك، لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح. لكن هنا تنبيه مهم: التعديل ليس مخصوصا بالعذابة وحدها، ربما أفهم كلامه رحمه الله في ظاهره عندما قال أن الراوي إما أن تعرف عدالته أو يعرف فسقه أو لا يعرف فيه شيء من ذلك، فقوله أن تعرف عدالته ترجمة لقوله تعديلا، وقوله أو يعرف فسقه ترجمة لقوله تجريحا. فربما فهم بعض الناس أو بعض طلبة العلم أن العدالة أن التعديل هو الذي يبحث فيه في العدالة وحدها، وأن التجريح هو الذي يبحث فيه في الفسق وحده، وهذا خطأ ليس بصحيح. وهنا قاعدة: التعديل غير العدالة، التعديل عدالة وزيادة. كيف يعني؟ يعني عندما يقال عدله فلان ليس معنى هذا أنه قال فلان عدل فقط، لا، وإنما التعديل معناه عدالة. وليش يا إخواني؟ وضبط، لا بد من هذا. لأن احنا قلنا شروط الحديث صحيح إيش هي بالنسبة له؟ هو قلنا عدالة فقط ولا ضبط فقط؟ قلنا إيش؟ عدالة وضبط، لا بد من هذين الأمرين. فالتعديل ينظر فيه في هذين الأمرين جميعا، لا يكتفى بأحدهما عن الآخر. فكلمة التعديل هذا اصطلاح عند أهل الحديث وفي استعمالهم معناه هكذا، لا يتكلمون في العدالة فقط ولكن يتكلمون أيضا في العدالة والضبط. أيضا التجريح، التجريح ضد التعديل، التعديل ينظر فيه في العدالة والضبط، فكذلك إيش؟ فكذلك إيش يا إخوة؟ التجريح لا ينظر فيه أيضا في العدالة وحدها ولا في الضبط وحده، ولكن ينظر فيه في الأمرين معا. فرب رجل يجرح من جهة عدالته وحدها وإن كان ضابطا في أشد درجات الضبط، وإن كان حافظا متقنا، ولكنه يجرح من قبل عدالته فقط. من أشهر الأمثلة سليمان ابن داود الشاذكوني بالذات المعجمة. هذا الرجل كان في حفظه يقارن بالأئمة الكبار، كان يجعل رابع أربعة أو خامس خمسة من أكابر الحفاظ، لكنه كان كذابا والعياذ بالله. فتجريحه إنما جاء من جهة ماذا؟ من جهة العدالة. ورب رجل مستقيم جدا في عدالته، من أتقى ما يكون وأبرع ما يكون وأصلح ما يكون، إلا أنه يجرح من جهة إيش؟ الضبط. ففلان عدل في دينه، يعني بمعنى العدل الذي مر معه، لا يرتكب الكبائر ولا يسر على الصغائر، لا يأتي بقوارب الكوى إلى آخره، لكنه في ضبطه ليس بالقوي، سيء الحفظ، ضعيف من جهة الضبط، فهذا يتكلم فيه أيضا. فليس معنى كونه عدلا أنه ليس مجروحا، لا، هو مجروح ولكن من جهة ماذا؟ من جهة الضبط. ومن الناس من يتكلم فيهم في العدالة والضبط جميعا، يعني هو أيضا متهم في عدالته، يأتي مثلا بعض المفسقات أو بعض المنكرات، وهو مع ذلك أيضا ضعيف في حفظه غير متقن في روايته. عرفنا هذا؟ نعم. يقول: ومن أهم ذلك بعد الاطلاع معرفة مراتب الجرح والتعديل، لأنهم قد يجرحون الشخص بما لا يستلزم رد حديثه كله. قاعدة أخرى علم عليها: قد يجرحون الشخص بما لا يستلزم رد حديثه كله. فالتجريح إذن إما أن ينتج عنه رد الحديث كله لا يقبل من الراوي شيء، وإما أن ينتج عنه رد بعض حديث الراوي، يعني لا يقبل حديثه في شيخ معين في حالة معينة. فمن الرواة مثلا من يضعف في بعض الشيوخ دون بعض، كسفيان بن حسين. سفيان ابن حسين هو ضعيف في الزهري فقط لا في غيره، هو في غيره ثقة، يعني إذا رأيت في الإسناد سفيان بن حسين عن غير الزهري يعني إلى هنا فقط الإسناد صحيح، الرواية مقبولة، لكن سفيان بن حسين عن الزهري هذا غير مقبول، هذا ضعيف. يمكن هذا؟ نعم يمكن. فقد يكون الراوي في شيخ معين ليس متقنا، لم يتقن حديث هذا الشيخ فيضعف فيه وحده. ومن الرواة الذين يرد حديثهم في بعض الحالات دون بعض، وهذا قد مر معنا. ايش؟ من يذكر؟ هذا قد مر معنا، في رواة يقبلون في بعض الحالات دون بعض. ها؟ الاختلاط يا إخوة، نسيتم الاختلاط. قلنا المختلط يقبل حديثه إذا كان قبل إيش؟ قبل الاختلاط، ويرد حديثه إذا كان بعد الاختلاط. إذا فالتجريح على مراتب ليس شيئا واحدا لا يتجزأ، ليس شيئا واحدا لا يتفاوت، ولكن من التجريح ما يستلزم ورد الحديث بالكلية، ومنه ما لا يستلزم ذلك. ثم تكلم بعد ذلك في المصطلحات التي تعبر عن هذا التفاوت. نعم.
قال رحمه الله: والجرح مراتب، وأسوأها الوصف بما دل على المبالغة فيه، وأصرح ذلك التعبير بأفعل كأذلل الناس، وكذا قولهم إليه المنتهى في الوضع أو هو ركن الفعل ونحو ذلك. ثم دجال أو وضاع أو كذاب، لأنها وإن كان فيها نوع مبالغة لكنها دون الذي قبلها. وأسهلها أي الألفاظ الدالة على الجرح قولهم فلان لين أو سيء الحفظ أو فيه أدنى مقال. وبين أسوأ الجرح وأسهله مراتب لا تخفى، فقولهم متروك أو ساقط أو فاحش الغلط أو منكر الحديث أشد من قولهم ضعيف أو ليس بالقوي أو فيه مقال.
نعم. فهذه إذن هي مراتب الترجيح، والحافظ رحمه الله ذكرها بشكل فيه بعض الإجمال أو الاختصار، ومن العلماء الآخرين من يفصل ذلك كالذهبي رحمه الله. يقول: وللجرح مراتب، وأسوأها الوصف بما دل على المبالغة فيه، أي في الجرح. فالترتيب إذن الذي تراه أمامك إنما هو ترتيب من ماذا إلى ماذا؟ من الأشد إلى الأخف. يقول: وأصلح ذلك التعبير بأفعل، أي ما يجيء فيه صيغة التفضيل أو صيغة التفاوت. يعني طبعا هنا ليس لا يقال تفضيل طبعا، لكن المقصود أفعل إيه؟ التفاوت. كأكذب الناس، لأن الكذب هو أشد إيش؟ التجريح. نحن نتكلم الآن في مراتب التجريح، وإذا تكلمنا على التجريح فأي التجريح أشد؟ الكذب. هذا أشد التجريح على الإطلاق. فالمصطلحات التي تستعمل للدلالة على هذا إما أن تجيء بوصف أفعل، كأن يقال فلان أكذب الناس، أو ما يؤدي هذا المعنى، ما يؤدي معنى التفاوت، كقولهم إليه المنتهى في الوضع، في وضع الحديث يعني، أو فلان ركن من أركان الكذب، فهذا أيضا مما يؤدي هذا المعنى. ثم يجيء بعد ذلك في المرتبة التالية ما يدل على التكذيب أيضا، ولكن بصيغة هي في الدلالة أخف من الصيغة الأولى. قال: ثم دجال أو وضاع أو كذاب، لأنها وإن كان فيها نوع مبالغة لكنها دون التي قبلها، يعني أيضا هي تدل على المعنى ولكن دلالتها على المعنى أخف من الصيغة الأولى. قال: وأسهلها، انتقل بعد ذلك إلى أسهل ألفاظ التجريح، قولهم فلان لين. معنى كلمة لين، سئل عنها الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى، قيل له: إنك تقول فلان لين الحديث، فما تريد بذلك؟ قال: لا يكون ساقطا متروك الحديث، ولكن يعتبر به، أو كما قال رحمه الله. فكلمة لين تدل على السهولة أو عدم الإتقان في الشيء المعين، يعني حتى عندما تستعمل هذه الكلمة في بعض الأشياء الأخرى، في بعض المقامات الأخرى، عندما تستعمل هذه الكلمة مع شيء حسي مثلا، عندما تقول هذا المفرش لين، لين يعني إيش؟ يعني ليس قويا، ليس متينا. فكلمة لين بالنسبة للرواة معناها أن الراوي ليس متينا، ليس يعتمد عليه، ليس ممن يحتج به. فالمقصود إذن عندما يقال لينه فلان، أي جعله ممن لا يعتمد عليه، ممن يعتبر به أو يستشهد به. يعني إيش يعتبر أو يستشهد؟ يعني يصلح في ماذا؟ في الحسن لغيره، هذا الذي مر معنا عندما قلنا الحسن لغيره هو الضعيف الذي تتعذر طرقه، الضعيف ضاح محتمل إذا تعذر طرقه، فهذا أو سيء الحفظ، المعنى واضح. أو فيه أدنى مقال، عندما يقال فلان فيه مقال يعني فيه كلام يتكلم فيه العلماء، فهذا أيضا يشعر أنه ليس ممن يعتمد عليه أو يحتج. ثم قال: على سبيل الإجمال، وبين أسوأ الجرح وأسهله مراتب لا تخفى، يعني ذكر لك مرتبة أولى وهي مرتبة أشد التجريح، ثم مرتبة ثانية وهي أسهل التجريح. بين هذين المرتبتين مراتب وألفاظ، ولكل لفظ دلالته. ثم قال: فقولهم متروك أو ساقط أو فاحش الغرض أو منكر الحديث أشد من قولهم فلان ضعيف أو ليس بالقوي أو فيه نقص. التفاوت واضح جدا حتى من نفس الألفاظ، وهذا أمر يعلمه المشتغلون بهذا. قولهم متروك، وهذا قد مر معنا، نعم مر معنا في مراتب التجريح في المبحث الذي ذكر فيه أسباب التجريح، فهذا قد مر معنا الترك، وقلنا الترك معناه ترك الرواية، أن تترك الرواية عن الشخص لشدة غلطه وكثرته. أو ساقط، هذه الكلمة أيضا تستعمل للدلالة على الضعف الشديد، أن فلانا هذا ساقط عن الاعتبار، ساقط عن الاستشهاد، لا يستشهد به ولا يعتمد عليه. أو فاحش الغلط أي كثيره، أو منكر الحديث يعني يروي أحاديث منكرة، أحاديثه منكرة، ومر معنا معنى المنكر. والعلماء يفرقون بين كلمة منكر الحديث أو روى مناكير، يفرق العلماء بين اللفظتين، يقولون منكر الحديث أي إن النكرة من قبله هو، هو المتهم أو يعني الغلط من جهته أو الجناية عليه، وأما روى مناكير فقد لا تكون النكرة من قبله هو، يمكن أن تكون من قبل شيخه أو من فوقه، فهذا تفريق للعلماء بين اللفظتين. وقولهم ضعيف معناه واضح. وقولهم ليس بالقوي، هذه الكلمة مما اختلفت في تفسيرها عبارات العلماء، فمنهم من يقول هي كقولهم لين، يعني تدل على أن هذا الشخص ليس ممن يحتج به، ليس بالقوي بمعنى أنه لا يحتج به، ليس بالقوي الذي يحتج به الذي يعتمد عليه. ومنهم من يقول ليس بالقوي أي ليس بالمرتبة العالية في الاعتماد، يعني بمنزلة قولهم ليس بالثقة الذي يكون صحيح الحديث. فربما أطلقت هذه اللفظة وأريد بها أن الشخص حسن الحديث، يعني ربما قالوا ليس بالقوي يريدون أنه حسن الحديث، يعني يعتمد عليه ويحتج به، ولكن حديثه إيش؟ حسن ليس بصحيح. والنظر في ذلك بحسب القرائن التي تتعلق بحال الراوي، بحسب النظر في ترجمته وأقوال العلماء فيه والقرائن التي تختلف بهذا، وهذا من شأن المتخصصين. لكن هذه الكلمة إذا أطلقت فإنها غالبا أو على الأقل في كثير من الأحوال تنصرف إلى المعنى الأول، عندما يقال ليس بالقوي أي ليس ممن يحتج به، وإنما يستشهد به أو يعتبر به، يعني هو من شرط الحسن لغيره لا من شرط الحسن لذاته. وبعض العلماء أيضا يفرقون بين ليس بالقوي وليس بقوي، يفرقون بين ليس بالقوي وليس بقوي، وهذا على إرادة المعنى الثاني. ليس بالقوي يعني إيه؟ يعني ليس من الذي يكون حديثه صحيحا، ليس ممن يعتمد عليه، لكن هو حسن الحديث. طيب على هذا التفسير يفرقون بين ليس بالقوي وليس بقوي، يقولون ليس بالقوي نفي للقوة الكاملة، للقوة التامة التي هي من شرط الصحيح، وليس بقوي نفي لأساس القوة، لأصل القوة، بمعنى أنه يعتبر به أو يستشهد به أو فيه نقاط هذا مرة. نعم.
قال: ومن المهم أيضا معرفة مراتب التعليل، وأرفع الوصف أيضا بما دل على المبالغة فيه، وأصرح ذلك التعليل بأشعث أوسط الناس أو أثبت الناس أو إليه منتهى التثبت، ثم ما تأثر بصفة من الصفات الدالة على التعليل أو صفتين، فثقة ثقة أو شك شك أو ثقة حافظ أو عدل ضابط أو نحو ذلك، وأنها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ ويروى حديثه ويعتبر به ونحو ذلك، وبين ذلك مراتب لا تخفى.
فالكلام إذن في ألفاظ التعليل كالكلام في ألفاظ التجريح. أرفع مراتب التعليل الوصف بما دل على المبالغة في التعليل، كقولهم فلان أوثق الناس، هذا هو الذي فيه صيغة أفعل، أو أثبت الناس أو إليه المنتهى في التثبت. يلي ذلك كما تقدم في مراتب التجريح ما يدل أيضا على المعنى ولكن بصيغة أقل دلالة، كمثل ما يجيء مؤكدا بصفة من الصفات الدالة على التعديل أو صفتين كقولهم ثقة ثقة، وربما تكرر هذا ثلاثا كما قال النسائي في بعض شيوخه فلان ثقة ثقة ثقة، وكما ذكر عن سفيان بن عيينة أنه لما سئل عن عمرو بن دينار وهذا شيخه وأستاذه جعل يكرر لفظ الثقة حتى بلغ تقريبا 7 مرات أو شيء منها. فإما أن يتكرر نفس اللفظ أو يتكرر بلفظ آخر، ثقة حافظ، عدل ضابط، ثقة ثبت. قال وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح، هذه عبارة مهمة ومنضبطة، ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح، لأن أسهل التجريح قد مر معنا. فهناك بعض الألفاظ التي يتردد فيها الأمر، هل هي من أدنى مراتب التعديل أم هي من أسهل مراتب التجريح؟ يعني تصور أن الترتيب هكذا، نأتي الآن بأرفع التعديل ثم يتنازل حتى نأتي إلى أدنى مرتبة من مراتب التعديل. طيب بعد ذلك أدنى مرتبة من مراتب الإيه؟ الجرح، أو دعنا نقول أرفع مرتبة من مراتب الجرح، يعني يمكن هذا. ثم لا يزال الأمر يتنزل حتى ينتهي إلى ماذا؟ إلى أدنى التجريح الذي هو إيه؟ التكذيب، انتبهوا، الذي هو إيه؟ التكذيب. فهناك بعض الألفاظ يتردد أمرها، هل هي من أدنى التعديل أم من أسهل التجريح؟ يعني هل هي آخر مرتبة في التعديل ولا أول مرتبة في التجريح؟ هناك بعض الألفاظ يتردد أمرها في ذلك، كمثل قولهم فلان شيخ، هكذا يقال فقط فلان شيخ. طب شيخ هذه يعني ما المراد بها؟ هل المراد أنه ممن يحتج به، ممن يحسن حديثه، ممن يعتبر به، ممن يستشهد به؟ المسألة فيها تردد، وإن كان غالب الأمر كما يدل عليه استعمال الأئمة وتصرفاتهم أنها تدل على أن فلانا هذا ليس ممن يعتمد عليه وإنه ممن يستشهد، لكن العبارة نفسها ليست في الدلالة كما تقدم معنا، يعني ليست كقولهم فلان ليس بالقوي، فلان لين الحديث، لا، هذه الصيغة الدلالة فيها على التجريح إيه؟ أصرح بعض الشيء، لكن قولهم شيخ ربما ليس فيها هذه الصراحة، لكن المعنى هو هذا أن فلانا هذا ممن يعتبر به. كذلك قولهم فلان يروى حديثه، طب يروى حديثه على أي وجه؟ على وجه الاحتجاج أم على وجه الاعتبار والاستشهاد؟ أو ربما حتى على وجه التعجب، يعني ربما تستعمل هذه اللفظة ولكن هذا بقلة، هذا قريب جدا، ربما استعملت هذه اللفظة في حق من هو كذاب أو متهم أو متروك، وأريد بذلك أن حديثه يروى على سبيل ماذا؟ على سبيل التعجب، يقال فلان لا يروى حديثه إلا على وجه التعجب، يعني حتى نتعجب منه فقط، أو حتى نحذر منه لئلا يغتر به الناس، فهذه الكلمة فيها هذا التردد. أيضا فلان يعتبر به، وإن كان الظاهر من معناها أنه لا يحتج به ولكن يستشهد به. يقول بين ذلك مراتب لا تخفى، وهذا من شأن المتخصص. نعم.
قال وهذه أحكام تتعلق بذلك ذكرتها هنا لتكملة الفائدة، فأقول تقبل التزكية من عارف بأسبابها لا من غير عارف، لأن يزكي بمجرد ما ظهر له ابتداء من غير ممارسة واختبار.
هنا يأتي الكلام على أحكام الجرح والتعديل أو ضوابط الجرح والتعديل. أول ما تكلم فيه الحافظ رحمه الله ما يتعلق بالمجرح أو المعدل، يعني الشخص الذي يصدر منه التجريح أو يصدر منه التعديل، ما شرطه؟ هذا الشخص لابد فيه من شرط، لأن المسألة ليست سهلة كما سيأتي في الكلام إن شاء الله. الأمر دين، هذا الذي سيعدل سيقبل حديثه وسيتدين به، سيجعل حديثه دينا، وهذا الذي سيجرح سيرد حديثه ولن يتدين به، فالأمر ليس باليسير. فلا بد في المجرح المعدل، لا بد في الناقد الذي يتكلم في الرجال، أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل، وإذا تكلمنا على التزكية بالمعنى المراد في التعبير، قال تقبل التزكية من عارف بأسبابها لا من غير عارف. فهناك أسباب تؤدي إلى التزكية، تؤدي إلى التعبير. من ناحية الرواية قلنا سنتكلم في الرواية وفي المنهج. من ناحية الرواية لا بد أن يكون الراوي عدلا ضابطا. طيب العدالة ما هي؟ مرت معنا، إذا ينظر في هذا. الضبط ما هو؟ مر معنا بقسمين، ينظر في هذا، ينظر ويتأكد ويمحص أن هذا الراوي فعلا عدل ضابط أم لا، ينظر في حاله وسيرته، وينظر في مروياته وحديثه، ويقارن حديثه بأحاديث الثقات، وهذا مر معنا الكلام فيه أيضا. فإذا تبين له موجب التزكية فإنه يزكي، يقول فلان ثقة، فلان ثبت، فلان حسن حديث، إلى آخره، على حسب الحال الذي يكون أمامه. فهناك إذا أسباب تؤدي إلى التزكية وتؤدي إلى التعليم. فإذا لم تتحصل هذه الأسباب فلا يجوز حينئذ لا تزكية ولا تعليم. من المواطن التي لا تتحصل فيها هذه الأسباب يقول لئلا يزكي بمجرد ما ظهر له ابتداء من غير ممارسة واختبار. لأن الذي شرحته لكم هذا الأمر يا إخواني يدرك الظاهر ولا يحتاج إلى بحث؟ عندما نقول عدالة وضبط بهذا المعنى الذي بينته لكم، هذا بمجرد ما يظهر من الرجل هكذا، ولا لابد من سؤال، ولا بد من بحث، ولا بد من نظر؟ ودائما ما أستشهد لكم بمقولة الحسن بن صالح لما قال كنا إذا أردنا أن نأخذ عن الرجل سألنا عنه حتى يقال أتريدون أن تزوجوه، من شدة السؤال وكثرة البحث والتفتيش. كذلك الأمر يكون من ناحية المرويات، ينظر في المرويات ويقارن، عنده كم حديث، عنده 1000 حديث مثلا، ينظر ويقارن، وافق الثقات في كم حديث وخالف في كم حديث، ونسبة الموافقة ونسبة المخالفة، حتى يتحصل في النهاية على حكم نهائي على الرجل. فهذا الذي تراه أمامك في كتب الرجال وتحصل أنت عليه في أقل من ثانية يمكن، عندما تنظر أمامك يقول الإمام أحمد أو الإمام البخاري أو الإمام أبو حاتم أو الإمام يحيى بن معين أو غيرهم فلان ثقة، هو عندما توصل إلى هذا الحكم لعله مكث أياما وأسابيع وربما شهورا حتى يعطيك هذا الحكم. وعندما قال فلان ضعيف أو ليس بثقة أو كذاب أو متروك، وأيضا لم يخرج هذا الحكم عبثا، فلا بد إذا بارك الله فيكم من المعرفة بالأسباب. إذا يشترط في الناقد أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعليل. لماذا؟ أولا لئلا يأخذ بمجرد الظاهر، وسيأتي مزيد كلام على التزكية بالظاهر. وثانيا لأنه قد يعدل بما ليس بمعدل، وقد يجرح بما ليس بمجرح، فلا بد أن يكون عالما، لابد أن يكون عالما بأسباب الجرح والتعليم. ما الذي يجرح به وما الذي يعدل به؟ ما الذي يصلح أن يكون سببا للتجريح وما الذي يصلح أن يكون سببا للتعليم؟ فهذا من ناحية الرواية. من ناحية المنهج نفس الكلام، لا تقبل التزكية من غير عارف بأسبابها. من الناحية المنهجية فلان صاحب سنة وفلان صاحب بدعة، هناك أسباب. قضية الإطلاق على فلان أنه صاحب سنة هذه قضية لا ينظر إليها بمجرد الظاهر، ولكن تحتاج إلى بحث. أئمة السلف علمونا أن الرجل متى يكون صاحب سنة؟ أجيبوا يا أخو أحسنتم، عندما تجتمع فيه إيه؟ خصال السنة كلها. إذن هذا يحتاج إلى سؤال ولا ما يحتاج؟ إذن لا نغتر بكلامه عندما وفقنا والله في الحكام، وفقنا في الثورات، وفقنا في الصفات، وفقنا في كذا، ما يكفي، لابد من النظر في ماذا؟ في تحقيقه لجميع أصول السنة، هل هو موافق لنا في جميع الأصول أم لا؟ كذلك في باب التبديع، ليس كل بدعة يبدع بها الإنسان، هناك البدع الظاهرة، وهناك البدع الخفية، وهناك النظر في الحال، وفي الطرائق، وفي العلم، وفي الجهل، وأشياء كثيرة وكثيرة جدا. فالذي يطلق القول بالتعديل من الناحية المنهجية من غير معرفة بالأسباب فهو ممي، لا تقبل منه التزكية ولا يقبل منه التعليم. والذي يطلق القول بالتجريح من الناحية المنهجية بالتبديع والتضليل أو بالتحذير يعني طبعا أنا لا أريد أن أقول كثيرا في هذا الباب، لأنه طبعا باب مستقل، المقصود فقط التنبيه على الضوابط التي نعرف بها الكلام في البابين. لكن أيضا يقولون والله نحن لا نبدع لكن نحذر، والجميع يحذر منه ولا يؤخذ عنه العلم وليس أهلا لأن يؤخذ عنه العلم، فهذا أيضا من الغلو والتشدد في هذا الباب. إذا الحاصل أنه لا بد أن يكون الناقد عارفا بأسباب الجرح والتعليل، هذا هو الشرط الأول. نعم.
قال ولو كانت التسبيق صادرة من مزك واحد على الأصح خلافا لمن شرط أنها لا تقبل إلا من اثنين إلحاقا لها بالشهادة في الأصح أيضا، والفرق بينهما أن التسبيق تنزل منزلة الحق فلا يشترط فيها العدد، والشهادة تقع من الشاهد عند الحاكم فافترقا. ولو قيل يفصل بينما إذا كانت التزكية في الراوي مستندة من المزكي إلى اجتهاده أو إلى النقل عن غيره فكان متجها فإنه إن كان الأول فلا يشترط العدد أصلا، أنه حينئذ يكون بمنزلة الحاكم، وإن كان الثاني فيجري فيه الخلاف. تبين أنه أيضا لا يشترط العدد، أن أصل اللفظ لا يشترط فيه العدد،
هذا شرط آخر ومسألة أخرى. عدد المجرح أو المعدل، وإذا تكلمنا أيضا في التزكية على حد قول الحافظ رحمه الله، والكلام في التزكية كالكلام في التجريح على تفصيل سيأتي في تعرض الجرح والتعديل، لكن من ناحية العدد ابتداء هكذا، هل يشترط العدد أم لا حتى نقبل التزكية؟ لو تكلمنا على التزكية أو التعديل، هل لا بد أن يكون عندنا عدد؟ هل يشترط اثنان أو ثلاثة أو أكثر؟ يقول ولو كانت التزكية صادرة من مزك واحد على الأصح، قوله على الأصح إشارة إلى ماذا؟ إلى الخلاف. وإن كان الأمر في الحقيقة خلاف الموجود في هذه المسألة خلاف ضعيف لا يذكر عن أحد من أهل الحديث ولا من متقدمي الأئمة والحفاظ أنهم اشترطوا عددا في التزكية، وإنما هذا الخلاف يعرف عن الأصوليين. ودائما ما ذكرت لكم وحذرتكم كثيرا أنه لا تؤخذ أقوال المحدثين عن الأصوليين، ولا ينبغي أن يجري خلاف الأصوليين في علم الحديث، المهم حتى لا نطيل الكلام. فهذا بارك الله فيكم لا يعرف عن المحدثين، لا يعرف عن أهل الوثوق والدراية التامة بهذا العلم، عن أئمة هذا العلم المرجوع إليه، وإنما يعرف عن الأصوليين. ولهذا عندما تنظر في كلام الحافظ تجد أن المسألة مبناها على ماذا؟ يقول خلافا لمن شرط أنها لا تقبل إلا من اثنين إلحاقا لها بماذا؟ بالشهادة. طب إحنا كده دخلنا في الفقه ولا في الحديث؟ دخلنا في الفقه يا إخوان. طب ما لنا ولهذا؟ فدائما الأصوليون الذين يتكلمون في مسائل الحديث وفي علوم الحديث يتأثرون بالخلافات الأصولية وبالخلافات الفقهية. وهناك الكثير من المسائل كما مر معنا في أكثر من مسألة، في مسألة المرفوع الحكمي وفي غير ذلك، كم من مسألة ينقل فيها الخلاف وهو في الحقيقة ليس خلافا للمحدثين وإنما هو خلافا لماذا؟ للأصوليين. فالحاصل على كل حال أن المعروف من مذهب أهل الحديث ونقاد الأثر أن التزكية لا يشترط فيها عدد، أن التزكية تقبل ولو من واحد فقط. المهم أن يكون ماذا؟ نرجع إلى الشرط الأول، أن يكون عالما بأسباب التزكية. فلو صدرت التزكية ولو من واحد فقط طالما أنه عالم عارف بأسباب التزكية فإنها مقبولة. إذا عندك الراوي ليس فيه إلا تعديل أحمد، يعني تنظر هكذا في الترجمة ما في أي شيء إلا أن الإمام أحمد قال فيه إيش؟ ثقة مثلا فقط. إذا كيف نحكم عليه؟ بماذا نحكم عليه؟ نقول فلان إيش؟ ثقة، ولا يسع إلا هذا. لا يقال والله نحتاج إلى شخص آخر وما نقبل كلام الإمام أحمد بمفرده، هذا كلام باطل ليس بصحيح. طيب من الناحية المنهجية أيضا نفس المسألة، نفس القضية، لا يشترط العدد في تعديل الرجل منهجيا في الحكم له بأنه صاحب سنة أو في الإحالة عليه أو في الاستفادة منه، لا يشترط عدد. بل إذا صدرت التزكية ولو من واحد فقط طالما أنه كما قلنا متأهل لهذا فإن هذا يقبل، ولا يشترط عدد لا يشترط أن يأتي بعشر تزكيات وعشرين تزكية ويأتي بالتقديمات ست سبع عشر مقدمات، لا يشترط هذا. لست أقصد أن هذا عيب، بالعكس، لكن ليس بشرط، ليس بشرط ملزم، بمعنى أنه لا يقبل الكتاب أو لا يقبل الشخص إلا إذا جاء عليه بعشر أو عشرين تزكية. واضح؟ فلا يشترط على في هذا الباب إطلاقا، كما أنه لا يشترط معين، لا يشترط معين، وهذا في الحقيقة لا ينبغي أن ننبه عليه لولا الغلو الذي يحصل للأسف في هذه الأيام في الأشخاص. هناك من الناس من يغلو في بعض الأشخاص فلا يقبل تزكية إلا منهم مهما أتيته بتزكية من علماء آخرين معتبرين أو من أشخاص يقبل تزكيتهم، فإنه لا يعتبر بذلك، لابد أن تجيء التزكية من فلان، فهذا غلو ليس له من أصل في دين الله تعالى. وتصديقه في علم الحديث في علم الرواية، هل لا بد في التزكية أن تكون من أحمد بما أنه إمام أهل السنة والجماعة وبما أنه وبما أنه؟ واضح؟ إذا إذن لا يزكى إلا من زكاه من؟ أحمد. يقول هذا عاقل. إذا لو جاءت التزكية من ابن معين نقول والله ما يصلح، لو جاءت من أبي حاتم أو البخاري أو أبي زرعة أو فلان أو فلان نقول ما يصلح، فالله المستعان. إذا لا يشترط في التزكية عدد، ولا يشترط فيها أيضا أن تكون من شخص بعينه. الحافظ هنا يتعرض لهذا المبحث الأصولي في الحقيقة، وهو التفرقة بين الشهادة والرواية. يقول: الفرق بينهما أن التزكية تنزل منزلة الحكم فلا يشترط فيها العدد. يعني التزكية يا إخواني عبارة عن ماذا؟ عبارة عن حكم، عبارة عن حكم على شخص، فلان ثقة، فلان متقن، فلان يؤخذ عنه العلم. فهذا عبارة عن ماذا؟ عبارة عن حكم، أنت تحكم على الشخص بأنه كذا أو كذا أو كذا. قال: والشهادة تقع من الشاهد عند الحاكم، يعني في القضية المعينة التي تحصل فيها الخصومة يأتي الشاهد عند الحاكم يقول: أشهد أنني سمعت فلانا يقول كذا، أو أشهد أنني رأيت فلانا يفعل كذا. فالفرق بين المسألتين أن التزكية ماذا؟ حكم. طيب، الحكم، نرجع إلى التفصيل. إذا نرجع إلى تفصيل المسألة، هل الحاكم لابد أن يكون متعددا؟ الجواب لا، الحكم يعتبر ولو من شخص واحد. ثم يقول: ولو قيل يفصل بين ما إذا كانت التزكية في الراوي مستندة من المزكي إلى اجتهاده أو إلى النقل عن غيره لكان متجها. يعني الحافظ يقول: والله يمكن تصوير المسألة بالتفصيل، يقال الخلاف يجري أو ربما يكون معتبرا في صورة معينة وفي صورة أخرى ينبغي أن يكون القول فيها واحدا. كيف؟ يقول: إن كان المزكي مجتهدا، يعني إن كانت التزكية قد صدرت من المزكي عن اجتهاد منه، يقول: فإنه إن كان الأول فلا يشترط العدد أصلا، لأنه حينئذ يكون بمنزلة الحاكم. يعني الآن الاجتهاد في المسائل الفقهية، أنا قلت لكم نبحث في الأصل أصولي فقهي، لو كنا نتكلم في مسألة فقهية، هل المجتهد عندما يتوصل إلى الحكم في المسألة لا نقبل اجتهاده إلا إذا أتى بعدد يوافق على هذا الاجتهاد؟ معي ولا لا؟ الآن عالم مجتهد فقيه يفتي في مسألة فقهية أو في فتوى معينة يجتهد فيها، فلما اجتهد في الأدلة قال: والله الحكم في المسألة كذا على حسب ما تبين لي، نقول: والله هذا لا يقبل إلا أن يكون معك عدد، لابد أن تأتينا بفلان وفلان وفلان من العلماء. يشترط هذا ولا لا؟ لا يشترط. لماذا؟ لأن المجتهد في هذه الحالة إيه؟ بمنزلة الحاكم، والحاكم في المسألة التي نتكلم فيها بمنزلة المجتهد، فالمجتهد لا يشترط فيه عدد. وأما إن كانت بالنسبة للحالة الثانية، إن كانت التزكية بناء على نقل، أن الذي يزكي إنما ينقل التزكية عن غيره، يقول الحافظ: وإن كان الثاني فيجري فيه الخلاف. يعني يمكن أن يصير الخلاف هنا، لكن طبعا هنا إشكال تنبه له الحافظ، فلهذا قال وتبين أيضا أنه لا يشترط العدد. يعني حتى في هذه الحالة، في حالة ما إذا كانت التزكية عبارة عن نقل، يعني أنا أقول فلان ثقة، أنا أنقل هذا عن فلان، عن العالم الفلاني أو الشيخ الفلاني، تبين أيضا أنه لا يشترط العدد أي في النقل، لأن أصل النقل لا يشترط فيه العدد، فكذا ما تفرع عنه. أصل النقل هذا مرة معنا يا إخواني في أول الكتاب، هل يشترط في الرواية عدد ولا خبر الواحد مقبول؟ خبر الواحد مقبول. يعني الفائدة إذن التي نستفيدها من كلام الحافظ أن الخلاف في الحقيقة خلاف معتبر ولا غير معتبر، كيفما أجريت المسألة أجريتها على أنها اجتهاد أو نقل عن الغير، الخلاف في الحقيقة غير معتبر، لأن الذي يخالف في مسألة الاجتهاد الذي يشترط في الاجتهاد أن يكون بعدد، هل هذا قول يعني يمكن أن يعتبر أو يكون له وجه؟ الذي يشترط العدد في النقل هذا مر معنا أنه من أقوال المعتزلة ومن أقوال أهل البدع، فتبين أن التزكية لا يشترط فيها عدد، يمكنك أن تقول باطمئنان شديد قولا واحدا وأن الخلاف في ذلك ليس بمعتبر. نعم.
ينبغي أن لا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقظ، فلا يقبل جرح من أخطأ فيه فجرح بما لا يقتضي رد حديث المحدث، كما لا تقبل تزكية من أخذ بمجرد الظاهر فأخطأ تزكية. وقال
طيب هنا الأخير، هذا أيضا عود إلى الشرط الأول لكن بمزيد تأكيد وبيان، يقول ينبغي أن لا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقظ، فمن شرط الناقد الذي يتكلم في الرجال أن يكون عدلا، وهذا أمر مفروغ منه، يعني لا يتكلم في الرجال من كان إيش فاسقا غير عدل، من كان كذابا أو آتيا بالمحرمات والمنكرات، هذا يقبل منه جرح أو تعديل، لأن عصب الرواية في الأساس ينبني على العدالة، فكيف نقبل الحكم بالعدالة ممن ليس بعدل في الأصل؟ هل فاقد الشيء يعطيه؟ ما يعطيه يا إخوان. ولا بد أن يكون أيضا متيقظا، لا بد أن يكون منتبها، التيقظ هنا بمعنى الانتباه، لئلا يستغفله الناس، لئلا يضحك عليه الناس، لئلا يخدعه الناس، يأتي فلان يقول يا شيخ الأمر كذا والأمر كذا، طيب ما شاء الله على خير، وهو يخدع ويكذب عليه، فلا بد أن يكون متيقظا منتبها. قال فلا يقبل جرح من أفرط فيه، أي في الجرح، فجرح بما لا يقتضي رد حديث المحدث. لو افترضنا حالة معينة حصل فيها إفراط من الجارح الذي جرح أفرط في جرحه، يعني تكلم بعبارة شديدة لا يستأهلها الشخص نفسه، يعني ليست حاله تصل إلى هذا، وهذا سنتكلم عليه بمزيد إن شاء الله في تعارض الجرح والتعديل، كمثل أن يقول فلان كذاب وهو في الحقيقة ليس كذاب، غايته أن يكون مخطئا في بعض الأحاديث، غلط في بعض الأحاديث، رفع موقوفات أو وصل مراسيل أو زاد في بعض الأحاديث، لكن لا يصح أن نقول فلان كذاب، بل كذب شيء آخر تمام. فهذا إيش اسمه؟ إفراط في الجرح، يعني أفرط في جرحه، فهذا لا يقبل منه، ويقال حالة الرجل لا تستأهل هذا. كما لا تقبل تزكية من أخذ بمجرد الظاهر فأطلق التزكية، يعني أخذ بمجرد ظاهر حال الشخص فأطلق التزكية، أطلق التعديل، قال فلان ثقة، وعرفت أن الثقة تنصرف إلى العدالة والضبط، فأطلق التوثيق والتعديل بناء على ما ظهر له فقط. وهذا إذا تكلمنا عليه في علم الرواية من أشهر من يذكر في هذا السياق ابن حبان رحمه الله. ابن حبان يقول فيه العلماء متساهل في التعبير، لماذا؟ لأن عنده قاعدة بشأن المجهول. ما هو المجهول عند ابن حبان؟ المجهول عند ابن حبان هو الذي يروي عنه ضعيف، هو الذي يروي عنه ضعيف، وهذا ربما لا يعرفه كثير من المشتغلين بهذا العلم، ربما يظنون أن ابن حبان ليس عنده مجاهيل أصلا، لا، ليست المسألة هكذا، هو يوثق المجاهيل نعم، لكن هو عنده مجهول، يعني عنده شرط للجهالة، عنده ضابط للجهالة. ما هو هذا الضابط؟ أن المجهول هو الذي روى عنه ضعيف، وهذا أمر خاص به رحمه الله لم يوافقه أحد في حد علمي عليه من أهل الحديث، ولا سيما من كان قبله، من تتبع أقوال الأئمة الذين سبقوا ابن حبان فإنه لا يجد أثرا لهذا، ولهذا تعقبه العلماء وقالوا هذه قاعدة غير صحيحة، بل المجهول على حسب ما مر معنا تفصيلا هو الذي روى عنه واحد، وإن كان إيش يا إخواني، وإن كان ثقة، يعني فلان لم يروي عنه إلا واحد، والواحد هذا ثقة، وليس فيه جرح ولا تعبير. هذا ايش اسمه؟ نسيف ولا ايش؟ مجهول. لا نقول بما ان هذا الذي تفرد عنه ثقه اذا ليس بمجهول، لا، هذا كلام ابن حبان، هذا خاص بابن حبان. فماذا فعل ابن حبان بناء على هذا التاصيل؟ اورد في ثقاته كثيرا من الرواه المجاهيل، بل صرح هو نفسه انه لا يعرفهم. يعني تجد في الترجمه هكذا: فلان ابن فلان يقول ابن حبان لا اعرف من هو، هكذا بالنص. واحيانا يقول لا اعرفه ولا اعرف اباه بالنص. اذا هو يزكي من يعرف او من لا يعرف؟ وفي الحقيقه من لا يعرف. طب كيف زكاه بناء على هذا؟ هو عنده تاصيل باجتهاده رحمه الله ان فلان هذا طالما انه روى عنه ثقه فليس بمجهول. هذا هو تاصيله، لكن هذا تاصيل غير صحيح. والصواب ان المجهول عند اهل الحديث هو الذي يتفرد عنه واحد وان كان ثقه. طيب ماذا فعل ابن حبان؟ اخذ بمجرد الظاهر. ومثاله ايضا في مذاهب بعض العلماء انهم قالوا ان الاصل للمسلمين العدل، وهذا تاصيل ابن حبان ايضا. الاصل للمسلمين العدل، فنحن نتعامل بهذا الاصل الذي لا يثبت فيه جرح فهو عدل. التاصيل هكذا: كل من ليس مجروحا فهو عدل. لكن الروايه ينظر فيها ايضا الى جانب ماذا؟ إلى جانب الضبط، فهذا وحده لا يكفي. عرفنا؟ إذا فالذي يتساهل في هذا الباب أيضا لا تقبل تزكيته. وواضح من الكلام أن هذا لا يؤثر على الشخص نفسه، بمعنى لا يؤثر على المتكلم الناقد، لا يؤثر عليه. يعني كونه تساهل في التعديل أو تشدد في التجريح لا يؤثر عليه هو، بمعنى أنه لا يسقطه. يعني ابن حبان عندنا ساقط لا نقبل تعبيره ولا تجريحه. طيب من تشدد في التجريح وكما سياتي البيان كمثل يحيى بن سعيد القطان وابي حاتم الرازي، نقول هؤلاء ساقطون ما يقبل عنهم شيء اصلا، انما هذا لهم مدلول سنعرفه ان شاء الله تعالى في تعارض الجرح والتعديل. فهذا لا يؤثر على الناقد نفسه، هو امام عالم معتبر، لكن لا تقبل تزكيته ان تساهل فيها، ولا يقبل تجريحه ان اخلط فيه. وربما يكون العالم في نفس امره معتدلا، يعني ليس متساهلا ولا متشددا، لكن في بعض الاحيان يتساهل او يتشدد. في بعض الاحيان، يعني مثلا ربما يذكر هذا تحت ما يسمى بكلام الاقران، تحت قائله مثلا التنافس او الغيره او ما اشبه ذلك، يفرط في الطرح فيجرح بعض الناس بما ليس بمجرح، كالإمام النسائي رحمه الله. الإمام النسائي إمام كبير، وكلمته في هذا الفن مسموع، لكنه في كلامه في أحمد بن صالح المصري رحمه الله أفرط، تحامل عليه في الجرح. لماذا؟ هذا يعرضه العلماء من كلام الأقران لما حصل بينهما مما لا نطيل بذكره الآن. واضح؟ فقد يكون العالم في الأصل ليس متساهلا ولا متشددا، ولكنه في موطن معين في شخص معين يتساهل أو يتشدد. فالحاصل أنه متى وجدت التساهل لا تقبله، متى وجدت التساهل في التزكية فلا تقبل التزكية، ومتى وجدت التشدد في التجريح فلا تقبل التجريح. ومزيد التفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى في تعارض الجرح والتعديل. نعم.
ولا على تضعيف الثقة انتهى. ولهذا كان مذهب النسائي أن لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه.
هذا تأييد من الحافظ لما سبق، يقول: وقال الذهبي وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال. هذا ثناء عالي جدا من الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. وإن كان الحافظ ابن حجر يتعقب الحافظ الذهبي كثيرا في غير كتاب من كتبه، لكن هذا لا يؤثر إطلاقا على مكانة الرجل. وبهذا تعلم وتستفيد أن انتقاد العلماء بعضهم بعضا لا يسقط مكانتهم، لا يسقط مكانة أحدهم عند أخيه. فهو العالم عند أخيه عالم كبير له وزن وله شأن، لكن لا مانع من انتقاده في بعض المسائل، لا مانع أن يتعقبه في بعض الأشياء. فهذه سنة العلماء من لدن السلف إلى يوم الناس هذا. والوصف بالاستقراء التام يا إخواني هذا ليس أمرا يسيرا، الاستقراء عند العلماء على تصنيف. الاستقراء أولا ما هو؟ الاستقراء هو التتبع. الاستقراء هو التتبع، معناه أن العالم يتتبع شيئا معينا من أمثلته ومصادره فيخرج بنتيجة معينة. يعني الاستقراء مثلا في المسائل الفقهية بما يؤدي إلى ما يسمى بالقواعد الفقهية. طبعا باب القواعد الفقهية باب مستقل، مصدره إما النص أو الإجماع أو القياس أو إلى آخره، ومن مصادره الاستقراء، يعني من القواعد الفقهية ما يكون مستقرا. إزاي يعني كيف؟ أن يأتي الفقيه إلى مسائل فقهية، إلى مسائل فرعية أو عملية، يستقرئ يتتبع مجموعة من هذه الأمثلة ويخرج بقاعدة عامة تشترك فيها هذه الأمثلة، فهذا يكون قد حصل عليه بماذا؟ بالاستقراء، فيأتيك بالقاعدة النهائية، القاعدة النهائية كذا كذا كذا. من أين حصل على هذه القاعدة؟ من استقراء الأمثلة الفقهية. فالاستقراء على قسمين، استقراء تام واستقراء ناقص. استقراء تام واستقراء ناقص. فالاستقراء التام هو تتبع جميع الجزئيات، تتبع جميع الجزئيات أو على الأقل أكثرها أو أغلبها، بحيث لا يفوته إلا اليسير جدا، لأنه ما من عالم طبعا إلا ويفوته إيش؟ شيء. فهذا هو الاستقراء التام. وأما الاستقراء الناقص فهو تتبع بعض الجزئيات، تتبع بعض الجزئيات. فعندما يقول الحافظ ابن حجر في الحافظ الذهبي من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال، يعني إذا الحافظ الذهبي معنى هذا الكلام أنه تتبع أحوال الكثير والكثير والكثير من الرجال، إلا أن نقل جميع الرجال، لكن على الأقل نسبة غالبة جدا لم يفوته إلا هذا اليسير جدا، فهذا أمر عال لا يتوفر لكل عالم. فإذا قال الذهبي وهو بهذه الصفة لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن على توفيق ضعيف ولا على تضعيف فقه، إذا هذا كلام يقبل ولا لا يقبل؟ يقبل ولا شك، ولما أن العالم الذي يقوله قد أصبره بناء على استقراء وليس استقراء عادي. والحافظ ابن حجر مثلا في أحكامه على صحيح البخاري من جهة التعاريف من جهة التبويبات من جهة كذا، عندما يقول تبين لي بالاستقراء التام أن الأمر كذا، فهذا يقبل ولا شك، إلا أن يأتي دليل على خلافه. طبعا العالم ليس معصوما، لكن ابتداء يقبل هذا ولا يطرح فيه ابتداء بأنه يعني كلام قد يصيب وقد يخطئ، لا، إنما إذا تبين الدليل على خطئه يرد، وأما بخلاف هذا فالأصل أنه يرد. عبارة الذهبي المذكورة في رسالته المعروفة بالموقظة وقد مرت معنا لمن كان موجودا معنا في دراسة الكتاب، وذكرنا أن معناها الإجماع. معنى هذه الكلمة من الحافظ الذهبي أن العلماء لا يجتمعون على توفيق من هو ضعيف أو تضعيف من هو فقه. فقوله لا يجتمع اثنان لا يقصد به اثنين متغيرين شخصين، وإنما هذه كناية عن اجتماع جميع العلماء. فكنا نقول بارك الله فيكم عبارة الذهبي المذكورة تدل على الإجماع، ليس قوله لم يجتمع اثنان يدل على شخصين منفردين، بمعنى أنه لا يجتمع اثنان أي شخصان من علماء الجرح والتعديل على توفيق من هو ضعيف أو تضعيف من هو ثقة، فإن هذا واقع بالضرورة في علم الجرح والتعديل. قد اتفق اثنان على تضعيف من هو ضعيف حقا، واتفق اثنان على تضعيف من هو ثقة حقا، واتفق اثنان على توفيق من هو ضعيف حقا، هذا موجود في علم الجرح والتعديل. إنما المراد بالإبارة الذهبية رحمه الله الإجماع، بمعنى لا يجتمع علماء هذا الفن، لا يجتمع نقاد الرجال ونقاد الحديث على تضعيف من هو ثقة في حقيقة أمره أو توفيق من هو ضعيف في حقيقة أمره. ويدل على هذا التفسير فهم الحافظ لهذه العبارة، يقول ولهذا كان مذهب النسائي ألا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه. فهو يفسر عبارة الذهبي بمذهب من النسائي. فهذا فهم الحافظ رحمه الله على أن عبارة الذهبي تنصرف إلى الإجماع. فالمراد إذن من العبارة بيان حجية إجماع أهل الحديث، وهذا أمر لا بد لك أن تعرفه. إجماع الأمة، إجماع علمائها، حجة في أي باب وفي أي مسألة، سواء تكلمنا على مسائل الفقه أو على مسائل الحديث أو على مسائل الأصول. فإجماع أهل الحديث على تضعيف راوي حجة لازمة، بمعنى أنه لا يجوز لأحد أن يوثقه، لا يجوز. ولو وثقه أحد فهو مخالف للإجماع، ولو أجمع علماء الحديث على توثيق رجل فهو الثقة ولا يجوز لأحد أن يضعفه. يعني ويأتي واحد يقول سفيان الثوري ضعيف، هذا مبتدع، هذا صاحب بدعة. لماذا؟ لأنه مخالف للإجماع، مخالف لإجماع علماء الحديث، ومخالف لما هو معلوم بالضرورة من حال هذا الإمام الكبير. واضح؟ فلا بد أن تعتبر بهذا جيدا. فالمراد بعبارة الذهبي الإجماع، لا يجتمع علماء الحديث كلهم على تضعيف من هو ثقة في نفس الأمر أو توثيق من هو ضعيف في نفس الأمر، وإنما قد يقف الأمر على البعض، قد يوثق الواحد أو الاثنان أو الثلاثة من هو ضعيف حقا، يأتي له مثلا يتزين له بحديثه، كما ذكر في حق الإمام ابن معين رحمه الله تعالى أن رواة الحديث كانوا يخشونه، حتى ذكرت في ذلك مواقف يعني فيها شيء من الطرافة من شدة خوفهم من هذا الإمام الكبير. فمما ذكر في هذا أن الرجل كان إذا بلغه أن ابن معين سينزل في بلده أو سيسأل عنه إلى آخره، كان ينتقي له صحيح حديثه، يعني يكون عند الراوي أحاديث مخلطة فيها الصحيح والضعيف، فينتقي هو الصحيح ويحدث به ابن معين حتى يزكيه ابن معين بعد ذلك. وهذا وقع حتى في المنهج، هذا وقع حتى في المنهج، تجد من الناس من يتزين بالعلماء الكبار ويظهر أنه موافق لهم في مسألة كذا أو مسألة كذا، مع أنه يكون مخالفا لهم في أصل منهجه، في أصل منهجه في قضية مثلا الجرح والتعديل والكلام في الرجال والتنبيه وهذه الأشياء، هو مخالف لهم أصلا، هو لا يعتبر بكلامه، لكنه يتزين ويتقي العلماء لئلا يتكلموا فيه. واضح؟ فهذا موجود في هذا الباب من قديم في حق رواة الحديث من قديم. ناتي الى مذهب المسائي المذكور، هذا ينسب اليه رحمه الله كثيرا، لكنه في الحقيقه ليس مذهبه وحده، نقل هذا ايضا عن احمد بن صالح المصري الذي ذكرت شانه منذ قليل، ونقل ايضا عن غيره من العلماء انهم كانوا لا يتركون الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه. لكن هذا طبعا ليس بالشرط الملزم، بمعنى من الناحية العملية، متى يعد الرجل متروكا ومتى نحكم عليه بأنه متروك؟ لا يلزم أن يتركه جميع العلماء، هذا مذهب لبعض العلماء لكنه ليس ملزما، بمعنى أنه إذا اختلف فيه العلماء مثلا فتركه أكثرهم، قال أكثر العلماء هو متروك، هو شديد الضعف، ولا سيما إذا كان كلامه مفسرا، ووثقه الواحد والاثنان والثلاثة لأنهم لم يتضح لهم حال هذا الرجل. إذا الآن اجتمع الجميع على تركه ولا لم يجتمع؟ لم يجتمع، ليس في المسألة إجماع، لكن إذا أردنا أن نحكم على الرجل نقول ماذا؟ هو متروك. وإن لم يجتمع الجميع على تركه، لأن العبرة لماذا يا إخواني؟ للجرح المفسر، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في تعارض الجرح والتعريف. فلا يلزم في الحكم على الرجل بأنه متروك أن يجتمع جميع العلماء على ذلك. نعم.
قال
ولي أحد
المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل أنه إن عدل بغير تثبت كان كالمثبت حكما ليس بثابت، ويخشى عليه أن يدخل في زمرة من روى حديثا وهو يظن أنه إن جرح بغير تحرز أقدم على الطالب في مسلم بريء من ذلك، وهو سماه بميسم سوء يبقى عليه عاره أبدا، والآية تدخل في هذا تارة من الهوى والغرض الفاسد وكلام المتقدمين سالم من هذا غالبا، وتارة من المخالفة في العقائد وهو موجود كثيرا قديما وحديثا، ولا ينبغي إطلاق الجرح لذلك، فقد قدمنا تحقيق الحال في العمل بالرواية المبتدعة.
يعود رحمه الله إلى تحذير من التساهل في هذا الباب الخطير كما ذكرنا في أول الكلام. الجرح والتعبير ينبني عليهما دين، المعدل سيقبل حديثه من ناحية الرواية، ومن ناحية المنهج والمعتقد سيقبل كلامه، ستقبل تفصيلاته وتطيباته وكلامه في دين الله عز وجل. فالذي يعدل من ليس بعدل سينشر في الأمة الخطأ على أنه صواب والباطل على أنه حق، وسينزل الشخص في غير منزلته، وسيضر الناس ويضرهم أشد الضرر. وكذلك في التجريح، أولا بالنسبة للتعديل يقول: فإنه إن عدل بغير تثبت كان كالمثبت حكما ليس بثابت، يعني عندما يقول فلان ثقة وهذا الفلان في الحقيقة ليس بثقة، فالذي وثقه أثبت حكما في غير إيش؟ في غير محله. قال: فيخشى عليه أن يدخل في زمرة من روى حديثا وهو يظن أنه كذب. يعني من جملة المفاسد في هذه المسألة مع جانب الغش والتضليل وغير ذلك مما ذكرناه، يخشى عليه أن يدخل في الوعيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد إيه؟ الكاذبين أو الكاذبين، وجهان في الرواية. تمام. من أي وجه هذا؟ من قوله صلى الله عليه وسلم يرى أنه كذب، لأن الذي يعدل بغير تثبت سيجعل الناس يأخذون حديث هذا الراوي على أنه صحيح وهو في الحقيقة ليس بصحيح، فدخلت فيه دخل فيه الإيهام من هذا الوجه، وصح أن يدخل في هذا الحديث. طيب التجريح، لو أنه جرح شخصا ليس بمجروح في الحقيقة، جرحه بغير سبب، حذر منه بغير موجب، فإن هذا يؤدي إلى منع الناس من الحق، أن الناس لا يستفيدون الحق الذي هو مع هذا الشخص، هذا من جهة العموم. ومن جهة الخصوص أنه يكون طعن في مسلم بريء، والطعن في المسلمين شديد. قضية الجرح والتعديل مستثناة لأجل الضرورة إيش؟ الشرعية، لأجل ضرورة الدين، وإلا فالجرح والتعديل كلام في الناس، صحيح ولا لا؟ فالكلام في الناس لا بد أن يكون بسبب شرعي يوجبه، فالجرح بغير سبب من أشد الأمور وأعظمها عند الله سبحانه وتعالى. يقول: وإن جرح بغير تحرز أقدم على الطعن في مسلم بريء من ذلك، ووسمه بميسم سوء. الميسم هو آلة الوسم، يعني الذي يوسم به الشيء أو يعلم به الشيء مثلا، فكأنه جعل له علامة سوء، وصفا سيئا. قال: يبقى عليه عاره أبدا. وهذا من أخطر المفاسد في هذه القضية، لأن الرجل إذا انتشر كلامه، يعني الذي جرح لغير مجرح، إذا انتشر كلامه فإن كلامه يكون محفوظا ويبقى، والناس يسمعونه ويعملون به ويبتغون به، فيبقى عار الجرح على هذا الذي جرحه إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى، ولا يذكر إلا مجروحا، يعني لا يذكره الناس إلا مجروحا حتى وإن كان بعد موته. لأجل ماذا؟ لأجل أن فلانا جرحه. واعتبر بالذين جرحهم العلم، نتكلم الآن على التجريح بحق لا بباطل، أليس كلما ذكرناهم على أنهم مجروحون دائما ما نقول هذا؟ فلان كذاب، فلان وضاع، فلان ضعيف، فلان ليس بقوي، فلان متروك، فلان منكر الحديث، ويبقى هذا دائما مع أن هذا الراوي قد مات منذ أكثر من 1000 عام، صحيح ولا لا؟ ولا يذكر طوال هذه القرون إلا مجروحا، ولا يذكر إلا محذرا منه لئلا يؤخذ بحديثه. فهذا أيضا مما يوجب التثبت والتحفظ الشديد في هذا الباب. ثم تكلم رحمه الله على قضية الآفات التي تدخل هذا الباب، وهذا يناسبه إن شاء الله أن نتكلم فيه بعد الصلاة لما فيه من الكلام والبيان. بارك الله. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول رحمه الله تعالى: والآخر تذكر في هذا تارة من الهوى والغرض الفاسد، وكلام المتقدمين سالم من هذا قليلا، وتارة من المخالفة في العقائد، وهو موجود كثيرا قديما وحديثا، ولا ينبغي إطلاق الجرح بذلك، فقد قدمنا تحقيق الحال في العمل برواية متابعة. يقول: الآفة تذكر في هذا، يعني قضية التجريح بغير تحرز الذي يجرح شخصا من غير تحرز أو تبين. من أين تدخل عليه الآفة؟ ما السبب الذي يدفعه إلى هذا؟ يقول: أحيانا يكون هذا من الهوى والغرض الفاسد، يعني يكون في قلبه شيء أو في صدره شيء على من جرحه، قد يكون هناك حسد أو غيرة أو بغض لأي سبب من الأسباب، فيرفع هذا إلى إطلاق الجرح في الشخص. يقول: وكلام المتقدمين سالم من هذا غالبا، قوله غالبا مقصود، لا نستطيع أن نقول مع تعظيم شأن المتقدمين وطهارتهم وسلامتهم من هذه الأبواب، لكن لا نستطيع أن نقول إن جميع كلامهم ليس فيه شيء من هذا، لأن الإنسان ليس بمعصوم. لأن الإنسان ليس بمعصوم، ولأن النفس لها حظوظها وميولها وشهواتها، هذا لا يسلم منه أحد. حتى تكلم بعض أهل العلم، وإن كان هذا مما فيه نظر، لكن أقصد أن أبين لكم كيف أن هذه الأمور يمكن أن تطغى على الإنسان وتغلبه. تكلم بعض العلماء في مجرد حصول الحسد في القلب، هل يؤاخذ عليه المسلم أم لا؟ مجرد حصول الحسد في القلب، يعني مجرد ما يشعر الإنسان بالحسد أو الغيرة من أخيه، هل هذا لمجرده يؤاخذ عليه أم لا؟ تكلم بعض العلماء في هذا وقالوا: ليس يؤاخذ المسلم على ذلك، لأن هذا قل أن يسلم منه أحد. لكن هذا فيه بعض النظر، وأقل ما يمكن أن يقال والله تعالى أعلم، لو أنه دافعه فورا فنرجو إن شاء الله تعالى ألا يؤاخذ به، أما إن لم يدافعه وإن كان يسيرا فهذا في الحقيقة لا تطمئن النفس إلى عدم مؤاخذة الإنسان به. والدليل أن الحسد منهي عنه لذاته، مع أنه أمر إيش يا إخواني؟ أمر قلبي، مع أنه أمر قلبي، وقد نهي عنه لذاته نهيا مطلقا. الشاهد من الكلام أن الإنسان ليس بمعصوم، وأن النفس يمكن أن تخضع لمثل هذه الأمور، يمكن أن يدخل في القلب شيء من هذه الأمور، فلا نستطيع أن ننزه المتقدمين نزاهة تامة عن ذلك. وقد أشرت لكم آنفا إلى مبحث كلام الأقران، والعلماء يمثلون له بأمثلة حتى من المتقدمين، فهذا يدل على أنه ربما وقع في كلام المتقدمين ما يكون داخلا تحت طائلة هذا الباب، لكنه بحمد الله تعالى يسير جدا، لا يكاد يتجاوز الأمثلة المعدودة. فالمتقدمون بحمد الله تعالى بلغوا مبلغا عظيما جدا في هذا الباب، لا يتكلمون إلا ورعا واحتسابا وخشية لله سبحانه وتعالى. فالجرح بغير تحرز ربما دفع إليه هذا الأمر، وربما دفع إليه أمر آخر، وهو المخالفة في العقائد، يعني أن يكون الباعث عليه دينيا. الباعث الأول كان دنيويا، لما هي أمور شخصية أو حظوظ في النفس، لكن هذا الباعث ديني، يتكلم في فلان لأجل الدين، لأجل العقيدة، الكلام هنا على العقيدة خصوصا. فيتكلم الرجل في رجل آخر لأنه يختلف معه في عقيدته، هذا على العقيدة وذاك على العقيدة الأخرى. الحافظ يقول: وهو موجود كثيرا قديما وحديثا، وهذا لا شك فيه وأمثلته معروفة. طيب، ما حكم هذا؟ يقول: لا ينبغي إطلاق الجرح بذلك، فقد قدمنا تحقيق الحال في العمل برواية متبعة. وهذا قد تكلمنا فيه تفصيلا والحمد لله تعالى، وذكرنا ما عليه العلماء في التفصيل في هذا الباب، وأنه ليس كل متبع ترد روايته على حسب التفصيل الذي سبق. إذن فالكلام إن كان الدافع إليه أمرا عقديا، فإن هذا لا يوجب إسقاط الرواية، لا يوجب إسقاط رواية الشخص إن كان له رواية وحديث وتكل ما فيه لأجل عقيدته، فهذا لا يستوجب رد حديثه على حسب ما مر في رواية المبتدعة لئلا نعيد الكلام. فهذا هو المقصود بكلام الحافظ رحمه الله لما قال لا ينبغي إطلاق الجرح بذلك، أحال على مبحث ماذا؟ على مبحث رواية المبتدعة. فلهذا نستطيع أن نفهم الكلام. لماذا؟ لأن هنا تنبيها مهما جدا، وهو أن بعض الناس من المحرفين في الحقيقة يأخذون هذا الكلام على إطلاقه وظاهره. ولذهبي رحمه الله كلام مشابه للموقظة، وهناك كلام لبعض العلماء الآخرين، فيأخذونه على ظاهره في أنه لا يسوغ الجرح بالمعتقد أصلا، ولا يحل لأحد أن يجرح بالمعتقد أصلا، فهذا يؤدي إلى التساهل والتمييع في هذا الباب. مرادهم هكذا، هؤلاء مميعون يريدون أن يتساهلوا في هذا الباب، وأنه لا يجرح أحد أحدا بسبب عقيدته. إن كان فلان على عقيدة الأشاعرة فهذا أمر يخصه، والناس يختلفون في العقيدة فلا يجرح. إن كان على عقيدة الخوارج فهذا أمر يخصه ولا يجرح به. هذا هو مرادهم، طالما أن الكل على علم وأن الكل على خير وأن الكل على كذا وكذا فلا ينبغي أن نجرح أحدا باعتقاده. وليس هذا مراد للأئمة أبدا، وإنما مرادهم أنه لا يجوز إطلاق الجرح بالمعتقد بما يؤدي إلى إسقاط الرواية، لأنه قد علم بالضرورة أن الأئمة رووا عن بعض المبتدع واحتملوا حديثهم على حسب ما مر تفصيله كاملا. فهذا هو مرادهم رحمهم الله، لا يريدون أبدا إسقاط جرح أهل السنة لأهل البدع. أهل السنة يجرحون أهل البدع بالمعتقد، فلان خارجي وفلان مرجئ وفلان جهمي وفلان كذا وفلان كذا، فليس المراد إسقاط هذا الجرح، وليس المراد إسقاط التحذير من هؤلاء، بل هؤلاء يحذر منهم من عقيدتهم ومن ضلالهم ومن أقوالهم الفاسدة. وأما شأن الرواية والعلم فشيء آخر، وقد سبق الكلام فيه تفصيل، فلا بد أن تفرق بين هذا وذاك. مراد المنحرفين تمييع الدين، وأنه لا يحذر من أحد بسبب اعتقاده، ولا يقال احذروا فلان لأن عقيدته كذا، هذا هو مرادهم فانتبه. وأيضا عندما تقف على كلام مشابه لهذا في الأمثلة التي تقع في كتب الرجال وفي كتب التراجم، عندما يذكرون مثلا كلام ابن مندى في أبي نعيم، ابن مندى إمام سني كبير، وأبو نعيم كان أشعريا، أبو نعيم من الأصبهاني صاحب الحلية وغيرها من كتب نافعة. فمراد العلماء أنهم لا يذهبون بكتب أبي نعيم لأجل كلام ابن مندى فيه، هذا هو المقصود، ليس المقصود رد جرح ابن مندى لأبي نعيم من جهة الاعتقاد، فجرح ابن مندى لأبي نعيم مقبول اعتقادا، أبو نعيم كان أشعريا فيحذر منه لأجل أشعريته، وليس معنى كلام العلماء أننا نرد هذا الجرح، أننا لا نقبل كلام ابن مندى في معتقد أبي نعيم، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود أنه نعم كان أشعريا لكن في كتبه بعض الأشياء التي يستفاد منها مما لا علاقة لها بالمعتقد. أبو نعيم عندما يروي الأحاديث بأسانيده، عندما يذكر لنا بعض الفوائد الحديثية، بعض الفوائد في الصحابة، بعض الفوائد في مسائل أخرى في الحكم على المرويات، هل هذا له علاقة بالبدعة؟ هذا ما له علاقة بالبدعة، هذا شيء وهذا شيء آخر تماما. فمراد العلماء أنك لا تسقط هذه الفوائد التي تأتي عند أبي نعيم لمجرد حاله في المعتقد، هذا شيء وذاك شيء آخر تماما، ليس المراد أنك ترد جرح ابن مندى من جهة المعتقد، وأي إشكال في أن يكون أبو نعيم أشعريا ليس هذا هو المراد إطلاقا. فالحاصل يا إخواني أن التحرص في هذا الباب واجب، ولا يجوز الإقدام على الطعن في مسلم لأمر هو بريء منه أو لأمر لا يستلزم إسقاطه أو رد كلامه بالكلية. يبقى معنا الكلام على تعارض الجرح والتعديل، وحقيقة قد دهمان الوقت لأن الكلام في هذا يطول جدا وفي كثير من التنبيهات والأشياء التي تحتاج إلى تفصيل، فنقله في المجلس المقبل إن شاء الله.